بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمره ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمره، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم وهذا المجلس خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. بعد أن أتم رحمة الله تعالى عليه صفة الحج والعمرة وما يتعلق بها من أحكام، ترجم بهذا الباب الذي يتعلق بما يطرأ على النسك بعد انعقاده والطوارئ التي تطرأ 3: الموت والفوات والإحصار. فأما من مات وهو محرم فإنه يكفن في ثوبيه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، ويبقى محرما إلى يوم القيامة، ولا يتم غيره عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا في خبر الذي وقصته الدابة. وأما الطارئان الآخران الفوات والإحصار فيأتي ما يتعلق بهما من أحكام في هذا الباب الذي اجتمع لنا فيه 34 مسألة. المسألة الأولى: الفوات مصدر فات كالفوت، وهو هنا طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، أو عدم إدراك الوقوف بعرفة. والفوات يختص بالحج، وأما العمرة فلا تفوت. المسألة الثانية: الإحصار، وهو مصدر أحصر وحصر، والحاء والصاد والراء تأتي بمعنى الحبس والمنع، وهو هنا المنع من إتمام الحج والعمرة أو أحدهما. قال رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج. هذه المسألة الثالثة، والدليل هذه المسألة الإجماع المستند إلى حديث الحج عرفة وتقدم، ومفهوم حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فمفهومه أن من لم يقف ساعة من النهار بعرفة لم يتم حجه وقد فات. وفي حديث جابر رضي الله عنه يرفعه عند البيهقي: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. فمفهومه أيضا أن طلوع الفجر من ليلة جمع يفوت على المحرم الحج. المسألة الرابعة: من فاته الوقوف فاته الحج ولا يلزمه، بل لا يشرع له المضي في الحج، لأن ما بعد الوقوف تابع له، وهذا شبه إجماع. واضح المسألة؟ يعني لا يبيت بمزدلفة ولا بمنى ولا يرمي الجمر. السلام عليكم. قال رحمه الله: وتحلل بعمرة، وهي الخامسة، أي تحلل بعمرة صحيحة تجزي عن عمرة الإسلام على القول بوجوبه. دليل وجوب التحلل بعمرة قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة. ولأنه ليس له أن يخرج من إحرامه بمجرد فوات الوقوف، ولأنه يجوز فسخ الحج إلى عمرة. وروى البيهقي عن عمر أنه أفتى من فاته الحج أن يتحلل بعمرة، صححه الشيخ ناصر رحمه الله. وقول عمر رضي الله عنه: اصنع كما يصنع المعتمر، لا ينفي أن تكون عمرة، لأن من أهل العلم من قال يصنع كما يصنع المعتمر لكن لا تكون عمرة، فلا تجزي عن عمرة الإسلام. قال: وتحلل بعمرة. المسألة السادسة: له البقاء على إحرامه إلى أن يحج من قابل إذا اختار المشقة. المسألة السابعة في قوله: ويقضي، يعني يقضي الحج الفائت وجوبا لقوله تعالى: وأتم الحج. والصواب عدم وجوب القضاء، وإلا لوجب الحج أكثر من مرة، وقياسا على الإحصار، فليس في الإحصار إلا الهدي، قال عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر قضاء. المسألة الثامنة: إن كان الفوات لحجة الإسلام فإنها باقية في ذمته، أو كان الفوات لحجة منذورة بقي النذر في ذمته، لكن لا يجب عليه أن يقضي على الفور إلا إذا كان مستطيعا لحجة الإسلام، على الخلاف الذي في حكم الحج هل هو على الفور أو على التراخي. المسألة التاسعة: هذه صورة من صور الفوات، ومن صوره أيضا الخطأ في يومه، في يوم الوقوف، بأن يقف بعض الحاج في اليوم الثامن قبل عرفة في اليوم الثامن أو بعده في اليوم العاشر، فهذه صورة أيضا من صور الفوات. فإذا كان الخطأ في الوقوف قبله وأمكن التدارك وقفوا، إذا لم يعلموا إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر فقد فات الحج على هؤلاء البعض، ويتحللون بعمرة. المسألة العاشرة: إذا كان الخطأ لكل الناس أو لأكثرهم فوقفوا قبله أو بعده أجزأهم الحج بإجماع، إذا أيضا لم يمكن التدارك. ودليل الإجزاء دفع المشقة، لأنه يشق قضاء الجميع، ولا يأمنون مثله في القضاء، لا يأمنون الخطأ أيضا في القضاء. ولحديث الأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي عن عائشة. ولأن الوقوف بعرفة مرتين أقرب إلى الحدث والبدعة. المسألة الحادية عشرة في قوله رحمه الله: ويهدي، يعني من فاته الوقوف تحلل بعمرة وقضى وأهدى في القضاء، وأهدى في القضاء. فقوله ويهدي وجوبا، هذا إذا قال ويهدي ويهدي وجوبا قياسا على المحصر على المحصر. قال عجل فإن حصرتم فما استيسر من هدي. ولقول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من هدي. رواه مالك في الموطأ لأنه تحلل بعمره ما تم الحج، الفوات للحج بعد أن أحرم بالحج فاته. ولا فرق في الإحرام بالحج بين المتمتع والمفرد والقارن، يعني أحرم بالحج وفاته الوقوف
وقضى من العام.
فعلى ماذا كان مصنف؟ يتحلل بعمره ويقضي في العام الذي يليه ويهدي قياسا على المحصر. ولأثر عمر هذا الذي رواه مالك في الموطأ. والصواب عدم وجوب الهدي إلا إن ساقه وفارق المحصر بأمر، وهو أنه قد حل بعمره، تحل خلاف المحصر. وأثر عمر رضي الله عنه جاء من رواية الأسود بن يزيد دون ذكر الهدي، يعني ما ذكر فيه واهدي ما استيسر من الهدي. والله أعلم. قال ويهدي ويهدي إن لم يكن اشترط. هذا الشرط يعود على القضاء والهدي، إذا كان قد اشترط فلا قضاء ولا هدي، لحديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت إني أريد الحج وأجدني وجعة، قال حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا متفق عليه. وفي رواية أبي داود فإن لك على ربك ما اشترطي. والصواب ما تقدم أنه يتحلل بعمره ولا يلزمه القضاء ولا الهدي ولو لم يشترط. هذا الطار الأول وهو الفوات. ثم شرع رحمه الله في الطار الثاني وهو الصد والإحصار. قال ومن صده عدو عن البيت أهدى وجوبا إن صد بعد إحرامه. دليل وجوب الهدي الآية مع فعله صلى الله عليه وسلم. والهدي أقله شه. قال عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والصواب أن الهدي لا يجب إلا إن ساقه، وإلا كان سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أمر من كان معه كلهم بالهدي في الحديبية. نعم، نحر هديه لأنه ساقه ورجع عليه الصلاة والسلام. ويبعد أن 1400 كلهم كانوا معهم هدي، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أو أمر المستطيع منهم أن يهدي. فمن صد وقد ساق الهدي نحره أو ذبحه وتحلل. قوله أهدى وهي مسألة 14 يعني في موضعه، يذبح هديه أو ينحره إن كان مما ينحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الحديبية في الحل، ولا يشترط أن يبلغ الكعبة. 15 إن وجد طريقا آخر لزمه. لو صد عن البيت من طريق وأمكنه من طريق آخر لزمه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة. والقاعدة عند الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور، فهذا الطريق معسور لا يسقط غيره إن تيسر. 16 قوله من صد أو من صده عدو يستوي فيه أن كان الصد خاصا أو عاما. يعني صد وحده أو صد كل الحج لعموم الآية فإن أحصرتم، يعني كلكم أو بعضكم أو أحدكم، فالحكم واحد. المسألة الثامنة عشرة في قوله ومن صده عدو، يستوي فيه أيضا أن يكون العدو كافرا أو مسلما، كافرا كما كان يوم الحديبية أو مسلما لاشتراكه الأمرين في الإحصار. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير، فقيل ألا تخاف أن يصدوك؟ فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في رواية أنه قال عليه الصلاة قال رضي الله عنه ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صد عن العمرة وهو يخشى أن يصد عن الحج. والآية جاءت فيهم وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم، يعني عنهما أو عن أحدهم. وعلى هذا فالمسألة التاسعة عشرة هذا الحكم في قوله أهدى ثم حل، سواء صد عن حج أو عن عمرة أو عنهما لحديث ابن عمر الذي تقدم. ولأن الآية في الحديبية بلا خلاف وهي في نسك عمرة. المسألة المتممة للعشرين في قوله رحمه الله ثم حل، يعني حل بعد أن أهدى، يحل بالهدي للآية. الله قال فما استيسر من الهدي، فثمرة الهدي أن يعود إلى حال الحل، ودفعا لمشقة البقاء على الإحرام إلى أجل غير معلوم، فهذه مشقة والمشقة تجلب التيسير. قوله ثم حل، ثم حل ظاهره أن الحلق أو التقصير لا يجب، يعني ظاهر العبارة أنه يحل بمجرد ذبح الهدي، والصواب أنه واجب ولو لم يتم النسك، وهو من واجبات النسك، والنسك هنا ما تم لكنه يجب. دليل وجوب الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قوموا فانحروا ثم احلقوا، مع فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث المسور ومروان، المسور رضي الله عنه مع مروان بن الحكم، لكن الحلق والتقصير ليس بشرط، ليس بشرط في الإحلال، لكن يلزمه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه وجد على أصحابه رضي الله عنهم أن تأخروا في الحلق، ولو كان غير واجب لما وجد عليهم، حتى أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها بأن يحلق فتسابقوا وحلقوا. المسألة الثالثة والعشرون هذا إذا صده العدو عن البيت، وهذا الصد الكامل، وهناك الصد الجزئي، قد يصد عن واجب أو يصد عن ركن. إن صد عن واجب بالشرع أو واجب بالنذر يبقى في ذمتي، يبقى في ذمتي إلى أن يمكنه أن يأتي به حتى يفوت. فإذا لم يتمكن جبر نقص الواجب بدم، لو صد عن المبيت بمزدلفة أو عن مبيت بمنى على القول بوجوبها أو عن رمي الجمر، فيبقى في ذمته إن أمكنه في شهر الحج، وإلا جبر هذا الواجب بدم لأنه ما أتى به. نعم. في الصد لم يذكر قضاء فلا يجب لعدم الذكر في الآية، إن الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأما عمرة القضاء فإنما سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها قريشا، يعني عاهدهم، ولم يعتمر معه فيها كل من صد معه. ولو أنها واجبة، لو أن القضاء واجب لنقل أمره صلى الله عليه وسلم لكل من صد عنه أن يعتمر معه عمرة القضاء. قال رحمه الله: فإن فقده، يعني فقد الهدي لعدمه أو عدم قيمته، فإنه يصوم 10 أيام. دليل الصيام قوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 10 أيام. وظاهر قوله رحمه الله صام أي وجوبا، وهي 25، قياسا على فاقد هدي التمتع. والصواب عدم الوجوب، لأن الآية واحدة، والصوم إنما ذكر في حق المتمتع، في حق المتمتع يعجز عن هدي المتعة دون هدي الإحصار، هذا هو الصحيح. على القول بالصيام فإن الأصحاب ذكروا أنه يصومها متتابعة أو متفرقة في موضعه أو إذا رجع، وبناء الفرع على مثله فيه ما فيه من الضعف. قال: صام 10 أيام ثم حل. ظاهر العبارة وهي 27 أنه لا يحل حتى ينهي الصوم، هذا أيضا يفتقر إلى دليل. والصواب ما تقدم أن الصوم لا يجب، فإذا فقد الهدي وعجز عنه فإنه يحل، يحلق أو يقصر ويرجع. ثم قال رحمه الله: وإن صد عن عرفة، هذا الصد الجزئي عن ركن، إذا صد عن عرفة فقط دون البيت فإنه يبقى على إحرامه ولا يكون محصرا، ويلزمه أن يتحلل بعمرة كمن فاته الوقوف. هذا صد عن عرفة وذاك فاتته عرفة، فيبقى على إحرامه ثم يتحلل بعمرة بعد زوال المنع، إلا أن يشترط. ولا دم عليه، لا دم عليه لجواز فسخ الحج إلى عمرة ولو بلا عذر، فمع العذر أولى. 29: في حكم من صد عن عرفة من منع من الحج لعدم التصريح، فإنه يبقى على إحرامه ثم يتحلل بعمرة بعد زوال المنع إلا أن يشترط، فإن اشترط له أن يحل ويرجع لحديث عائشة. المتممة 30: إن حصر عن طواف الزيارة، يعني وقف بعرفة وبات بمزدلفة وبات بمنى ورمى الجمار لكن ما استطاع أن يطوف، منع من طواف الزيارة، فينظر إن غلب على ظنه زوال المنع لم يتحلل، يبقى على إحرامه على بعد أن تحلت حل الأول، يبقى على محرما ممنوعا من النساء حتى يطوف. وإن غلب على ظنه عدم زوال المنع فإنه يتحلل، فإذا جاز التحلل بالإحصار عن كامل الشعيرة فجوازه لجزئها وركنها أولى، وإذا كان فحجه متم، لأن الطواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به ولا يسقط بالعجز، فإن كانت حجة الإسلام فتبقى في ذمته. 31: إن أحصر عن واجب كما قلنا كالمبيت بمزدلفة أو منى على القول بوجوبه أو عن رمي جمرة العقبة جبره بدم ولا يتحلل حتى يقضي نسكه، يعني صد عن المبيت بمزدلفة لكن أمكنه أن يطوف طواف الزيارة، يطوف ويتم حجه ويجبر ما ترك من الواجب بدم لأثر ابن عباس. قال: وإن صد عن عرفة تحلل بعمره. قال: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما. إذا حصره يعني منعه المرض عن إتمام نسكه، أو ذهبت نفقته التي يتمكن بها من إتمام النسك، فإنه يبقى محرما حتى يزول العارض. لماذا لا يأخذ حكم المحصر؟ قالوا: لأن التحلل لا يزيل المرض، لا يستفيد بالتحلل شيئا، بخلاف الإحصار فإنه التحلل يزيله، يتحلل ويعود. ولأن الإحصار الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه الآية حصر عدو، ولأن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة، فيبقى على إحرامه إلى أن يتحلل. الثالثة والثلاثون: إذا زال المرض فلا يخلو أن يدرك الحج فيحج، وإلا تحلل بعمرة ولا دم عليه، لأنه تحلل بعمرة، الدم ما يكون إلا مع التحلل قبل تمام النسك، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الرابعة والثلاثون: الأقرب والله أعلم في المرض، التفريق بين مرض يرجى زواله قريبا ولا يحتاج معه الرجوع إلى بلده، ولا يحتاج إلى نقل إلى مستشفى، فهذا يبقى على إحرامه إلى أن يزول العارض ثم يحج أو يتحلل بعمرة إن فاته الحج. ومن كان بخلاف ذلك فإنه يأخذ حكم المحصر بالعدو، فإن أحصر الرباعي تكون للمرض، فإن أحصرت أحصره المرض إحصارا، واستفيد حصر العدو بالتنبيه مع سبب النزول، سبب النزول حصر عدو، والآية جاءت بالرباعي الذي يدل على المنع بسبب المرض، فجمعت الآية في لفظها مع سبب نزولها بين الحكمين، بين إحصار العدو، بين إحصار المرض وحصر العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل مع إمكان رجوعهم محرمين إلى أن يزول العارض. فإن قيل في الآية ما يدل على أن الإحصار فيها خاص بالعدو في قوله: فإذا أمنتم، والأمن إنما يكون من عدو، فيقال هذا ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يدل على اختصاص الحكم به. والاشتراك المنع، اشتراك المنع بالعدو والمرض في المشقة، والتحلل بسبب الإحصار إنما هو لدفع المشقة، والمشقة حاصلة سواء كان بعدو أو مرض. الخامسة والثلاثون: في قوله: إن لم يكن اشترط، يعني إذا منعه مرض وقد اشترط فله أن يحل ولا دم عليه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإن في حديث ضباعة قالت: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال عليه الصلاة والسلام: اشترطي، وقال: إن لك على ربك ما اشترطتي. والله أعلم. الباب الذي بعده مسائله كثيرة، فنرجعه إن شاء الله إلى مجلس قادم حتى لا نشق عليكم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس، وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا وسائر طلابنا وحملة علمنا ومن أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.